بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الحلقة رقم 19 من رسائل الأمل، وإن شاء الله الحلقة رقم 3 من التوكل على الله، والدرس عنوانه إلى الزوجة الحائرة، الزواج في السر مرفوض. طبعا احنا الحمد لله بنكمل النهاردة في التوكل على الله سبحانه وتعالى، دروس التوكل اللي هي التوكل اللي هو شرط من شروط الإيمان بالله سبحانه وتعالى. التوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر من أمور الدنيا والآخرة مع فعل الأسباب اللي أذن الله بيها. معنى التوكل على الله عمليا يا جماعة هو أن يجعل الإنسان أن أجعل وكيلي في الحياة هو الله سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ يعني مسلمة أنا جميع الأمور كويس وقايله له اللي أنت هتقرره فيها أنا راضية بي. إذن أن تجعل الله وكيلا لك في كل أمر وشأن كويس، بمعنى أن الله هو الذي يأخذ القرارات عن رضا واختيار من الإنسان شخصيا، وعن رضا وقناعة بأن طالما أن ربنا سبحانه وتعالى هو إلهي الأحد اللي بيعلم الغيب واللي له القدرة وله الإرادة وله الرحمة كويس، فأنا بضع عنده المقادير يقدرها لي، أنا راضية بمقادير الله سبحانه وتعالى لأني واثقة في رحمة الله وفي رأفة الله بي. ده يا جماعة يشمل الرزق والصحة والأبناء، كل أسباب المعيشة، الأهل، الأحباب، أمور الدنيا والآخرة، تفويض تام إلى الله سبحانه وتعالى. تيجي تقولي لي هتعملي ايه في المشكلة بتاعت ابنك، اقول لك لا يا حبيبتي انا ما بعملش، انا وكيل الله سبحانه وتعالى هو اللي بيعمل، انا فوضت امري الى الله وتوكلت على الله سبحانه وتعالى ورضيت باختيار الله سبحانه وتعالى ليا. ده يا جماعة اللي احنا قلنا عليه توكل المؤمنين، وده يا جماعة اللي قلنا عليه التوكل الاختياري. كويس، التوكل الاختياري ده لازم تعرفي انه رحمة من الله سبحانه وتعالى، يعني لربنا سبحانه وتعالى يدخله في منطقة التوكل عليه اختيارا كويس. لازم تعرفي ان ده انسان ربنا سبحانه وتعالى بيرحمه رحمة واسعة، وربنا يعني منزل عليه يعني رضا من الله عظيم جدا. ليه بقى؟ لان التوكل الاختياري ده هو سر راحة البال والرضا والامل والعمل والعزيمة. ليه؟ لان المتوكل على الله لا بيحمل هم للفقر ولا للمرض ولا للعجز ولا للموت ولا لأي مصيبة من مصائب الدنيا، لانه هو طول ما تيجي مثلا تقولي لي طيب دلوقتي مثلا القرشين اللي كانوا عندك قربي وخلاص وتعملي، يقول لك لا يا حبيبتي انا متوكله على الله سبحانه وتعالى هو اللي هيعمل، انا مفوض. فاذا قبل ما يقع، قبل ما الفلوس تخلص، انا كنت في وضع التوكل على الله سبحانه وتعالى. خلصت الفلوس كويس، وابتدت اقدار الله تتحرك بينا في اي اتجاه، المتوكل على الله ينتقل الى منطقه الرضا باقدار الله سبحانه وتعالى كويس. فالتوكل يساوي توكل قبل وقوع يعني المصائب او الابتلاءات، ينقلب الى رضا عند قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. بينام وهو هادي البال وهو مرتاح. ليه؟ لانه هو ربنا قال فاعبده وتوكل، هو عمل اللي عليه. ربنا قال وعلمنا ان التوكل شرط من شروط الايمان، امنت بيك يا رب وسلمتك بقى المواضيع، وزي ما هتمشي وقت ما هتقع انا في منطقه الرضا. الحمد لله، هم دول الناس الوحيدين السعداء في هذه الحياه كويس، اعتماد التام على الله سبحانه وتعالى. لان اولا واخيرا ما لا يكون إلا ما يشاء الله. يبقى الحمد لله المتوكل ده إنسان عنده عقل، فاهم إن الحياة مش هيحصل فيها غير اللي عايزه ربنا. طب أنا بقى بدل بقى ما أقعد أنا أشتغل وربنا بيشتغل ولا يكون إلا ما يشاء الله، طب ما نرتاح وحدة وأتوكل على الله وأعلن له إن أنا مؤمنة به وإن أنا واثقة من أن هو حيفعل ما يريد، وبالتالي أنا أسلمه أمري. لما أخش من متوكلين يحبني ربنا، زي ما قلنا إن الله يحب المتوكلين، والتوكل لاستمارة عظيمة جدا جاية معنا إن شاء الله وإحنا ماشيين. عشان بس تعرفي إن الإنسان المتوكل على الله ده إنسان ربنا بيحبه كويس، ربنا رايد بيه الخير خير، ربنا عايزه يعيش حياته في هنا وفي رضا، هو في نفس الوقت في طاعة لله سبحانه وتعالى، مستكمل لشروط الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وفي الأول وفي الآخر هو إنسان استطاع أن يستخدم العقل اللي ربنا ادهوله علشان يقدر يعيش الحياة كويس بأحسن صورة لها. دي حياة ابتلاء، يبقى ما أقدرش أقعد أحمل هم كل يوم الصبح يا ترى النهاردة في إيه، يا ترى المشكلة هتروح فين، يا ترى الدنيا هتيجي منين. الدنيا لها رب يديرها ورب يتحكم فيها، وهو سر الرحمة في الحياة. هنتعلم النهاردة وهنستكمل إن إحنا نتعلم عن التوكل في القرآن تكملة الدرس اللي فات، وهنتعلم عن العلاقة بين التوكل والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان سيدنا شعيب في سورة هود، سوري في سورة الرعد، نقرأ عن العلاقة بين التوكل والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من سورة الرعد الآية رقم 30. يلا أم راتب يا جماعة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
صدق الله العظيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. يعني إيه؟ يعني أنا أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، وبالتالي أنا بتوكل عليه، ولأني بتوكل عليه لما بأذنب بعود إليه بالتوبة كويس، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي بيده مقادير كل شيء، ولأن الله أرحم الراحمين يغفر الذنوب جميعا. يبقى لازم المتوكل على الله سبحانه وتعالى دايما يبقى عنده اليقين إن في ارتباط بين التوكل وبين التوبة. طالما أنك متوكل على الله سبحانه وتعالى يبقى لابد أن تتوب إلى الله عند فعل الذنوب كويس. وطبعا برضو ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال، ربنا سبحانه وتعالى قال كمان في القرآن يا جماعة، هنقرأ دلوقتي من سورة آل عمران 159 من سورة آل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العظيم. طيب هنا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى، طبعا الحديث ده للرسول صلى الله عليه وسلم طبعا، ولكل من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمة كويس وبالعفو وبالاستغفار وبالشورى في الأمر. وبعدين لما بعد ما الناس تعمل الشورى كويس، فإذا عزمت خلاص وصلنا للرأي فتوكل. فتوكل على الله يعني امضي بقى. لما الإنسان يعزم على الأمر لازم يمضي، يتحرك، ياخد الله وكيل له ويتحرك، إن الله يحب المتوكلين. إحنا بنقول لك الكلام ده علشان إن شاء الله إحنا في موضوع التوكل على الله والعلاقة بين التوكل والتوبة. الحقيقة أنا جالي الأسبوع اللي فات قصة من أحد الأخوات، هي طلبة مشورة لأن هي حيرانة وابتدى يجيلها مرض في عينها وخايفة من الله سبحانه وتعالى وعايدة تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فعايدة يعني انها بتطلب المشورة في المشكلة بتاعتها. فطبعا انا ببتدي معها وبقول لها فاذا عزمت فتوكل على الله كويس، ان الله يحب المتوكلين. اذا ان شاء الله ربنا بارادته وبرحمته وبقوانينه وصلنا لحل قضيتك او لمشكلتك، فحاولي ان شاء الله ان تعزمي وتتوكلي على الله سبحانه وتعالى. طيب انا الوقت يا جماعة هقرمت الايميل اللي بعثته الأخت، وبعدين هناخد التعليق، وبعدين هناخد التوكل، وبعدين هنتعلم درس مهم جدا. الحقيقة يعني احنا في وسط دروس التوكل انا كان ممكن اخد المشكلة بتاعت الاخت دي وحركها قدام شوية، لكن هي مرتبطة بالتوكل بعض الشيء، بس بصراحة دي قضية ومشكلة ماسة جدا 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 في حياتنا، ومن خلال الايميلات ومن خلال الصديقات ومن خلال الاخوات بتؤدي إلى انهيار الكثير من بيوت المسلمين وخراب البيوت وضياع العيال، ومشكلة كبيرة قوي قوي يا جماعة أصبحت موجودة عندنا في حياتنا. بس يعني أنا قبل ما هبتدي القصة بتاعت الأخت عايزة بس يعني يا جماعة يعني لله أولا ثم يعني للإنسان لنفسه ثانيا. أولا القصة بتاعت الأخت اللي هي بعتها لي أنا مش هناقشها على أساس إنها يعني نصائح إلى الأخت، علشان يعني الكلام هيكون شديد شوية. قبل ما ابتدي أنا هعرض مشكلة تخص يعني إنسانة موجودة في الحياة وهقول رأي الدين فيها. أنا ليس لي أراء في أي من المواضيع اللي بشتغل فيها في الويب سايت، لأن دي ويب سايت بتقوم على قوانين القرآن والسنة. كويس، أنا بفتح القرآن وبجيب الأحاديث وبحطها، هذا هو دوري. كويس، إذا كنا يا جماعة لسه مسلمين كل واحد بقى يا جماعة، ده بقى بصراحة بقى إشكالنا الأساسي دلوقتي. أي مشكلة يا جماعة ما تقدريش تحلي أثار المشكلة في الحياة علي، لا أنا لازم أجيب المشكلة من أساسها. إذا كنت أنا فعلا صادقة في حلها، إذا أنا عندي مشكلة في حياتي وعايزة أحلها كويس، ما أقدرش أحل هي بتضايقني في إيه ولا عملالي إيه ولا ملخبطاني في إيه، لا ده أنا إنسانة صادقة أجيب بقى المشكلة نفسها وأحط لها حل وأقفل عليها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين يا جماعة، السؤال اللي لازم كل واحد فينا يسأل نفسه بينه كده وبين نفسه، ملوش اي ده حد ليه اي دخل ولا اي حاجة، هو انا فعلا مسلم؟ وبعدين ايه معنى كلمة اسلام؟ يعني ايه انا مسلم؟ يعني مسلم يعني انا بستسلم الى الله، ده معنى الاسلام يا جماعة. الاسلام يساوي الاستسلام، يساوي الطاعة الى الله كويس في كل اوامر الله سبحانه وتعالى، هي دي كلمة الاسلام. والايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. فكل واحد يا جماعة في الزمن اللي احنا فيه ده يعني حقيقة، وده هو الجوهر اللي بيدور حواليه درس النهاردة، كل واحد لازم يسأل نفسه كل يوم الصبح سؤالين: هل أنا مسلمة؟ مسلمة يعني هل أنا أطيع أوامر الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ بيني وبين نفسي كده. وبعدين هل أنا مؤمنة؟ يعني أنا مؤمنة بأن في رب، ومؤمنة أن في يوم آخر، ومؤمنة أن أنا في اليوم الآخر ده هقف بين إيدين ربنا وهتحاسب، ولا أنا كده عايشة في الدنيا بحط قوانيني بنفسي وبحاسب نفسي بنفسي وبقفل؟ إذا لو أنا بحاسب نفسي بنفسي وما بيجيش في عقلي وأنا بتحرك في الحياة أن في يوم آخر هقف فيه قدام الله سبحانه وتعالى هيحاسبني فيه على أفعالي وأعمالي، اللي هو كان خلقني مسلمة عشان استسلم واطيع، وانا لا استسلمت ولا طعت، وحتى اني اخاف من اليوم الاخر طلع من دماغي كويس. يسأل بقى البني ادم نفسه: هل انا مؤمنة ولا انا مش مؤمنة؟ بدل بقى ما نتحرك مع الايمانيات ونبتدي نتكلم بقى في ايه، في الكلام اللي احنا طول النهار ندور فيه كويس، هل في رمضان كذا، البيريود كذا، الحجاب كذا، المحجبة ولا المنقبة ولا المنقبة ولا البتاع، كلام في اشياء تبعد تماما عن واقع ما نحن فيه. هل نحن مسلمون؟ لازم الإنسان يسأل نفسه كده: هو أنا بطيع ربنا؟ هو أنا بخاف منه؟ هو أنا هقف وقابله؟ طب ولما أنا بقى هقف وقابله، الإيمان ده والتأكد ده مأثر عليا في أفعالي في الدنيا؟ الإجابة أظن يعني فلننظر ونرى ولنستمع عن المسلمين والمؤمنين، ربنا يهدي الجميع. هي الأخت طبعا عايزة إنها في حاجة مسة إلى المشورة، وهي جزاها الله خير لعل حكايتها يستفيد منها الأخوات، فطبعا هي بكده ادتني الحق وأنا بعت لها إن الأخوات يسمعوا كويس. أنا سيدة مش هقول وظيفتها كويس، ولنقول مثلا هي خريجة تجارة أو أي حاجة، اتجوزت من زميل لها ولكنه طيب جدا ومتدين كويس، ومن عائلة ريفية بسيطة جدا. نسيت أن أقول لك أني إنسانة مرموقة جدا في عملي، طبعا أنا كل ده هرجع عليه بالتحليل بعدين كويس. إنسانة مرموقة جدا في عملي، وأعمل مديرة لإحدى الشركات يعني المهمة، ومرتبي كبير والحمد لله. أنجبت ولد بعد فترة من الزواج، ولم تنجب غيره لأنها كانت مشغولة جدا بالعمل ليل ونهار، ولم تكن تلتفت كثيرا إلى مسألة الإنجاب. كويس. انا طبعا مش هحلل غير بعد ما نخلص القصة الى هنا والمسائل الطبيعية الى ان تم تعيين قريب لصاحب العمل. هو طبعا قريب لصاحب العمل ده هو جوز بنت صاحب الشغل، يعني الشغل يمتلك الراجل كويس، جوز بنته جابوا يشتغل معاهم. هو كان بيشتغل في شغلانة تانية وجه، لما جاء بقى يشتغل هو طلع إنسان وسيم جدا وعلى درجة عالية من الأدب والاحترام والشياكة واللباق، ووجدت نفسها بتعمل مقارنة بينها وبين جوزها الطيب جدا المتدين جدا اللي من عائلة ريفية بسيطة جدا، ولقت الفرق كبير جدا طبعا، وتمنيت أن يكون أن أكون زوجة له، ولكن دون أن يكون هناك أي نية للطلاق أو الانفصال عن زوجي. احنا بنحكي القصة بعدين نبقى نقول رأينا بعدين. زوجها وابنها الصغير، هي بس تمنت انها تتجوزه من غير ما تتطلق من جوزها او تنفصل عن جوزها او تسيب ابنها. وفجأة وبدون اسباب مرض زوجي مرض خطير وتوفى في خلال 3 شهور. كانت مصيبة كبيرة، أعلم الله كم حزنت عليه، لم يكن في حسباني أبدا أن يموت. المهم هي بقى بسم الله الرحمن الرحيم الأخت، يعني ربنا إن شاء الله يهديها ويعفو عنها كده، هي كانت مفاجأة اهتز لها كل الكيان، وبدأ يحدث ما كنت أتمناه، وتقدم لي زميلي للزواج مع أنه متزوج، ولكننا كنا نعرف ظروف حياته وأنه غير سعيد بالمرة، وسواء أنا أو غيري فهو سوف يتزوج. وتزوجته هنا بقى في منطقة تزوجته، وفي البداية كان عرفي هي هنا بقى في الإيميل اللي بعدين قلت لها حبيبتي وضحي لي شوية، قالت لي بسم الله الرحمن الرحيم انت ما عندكيش فكرة لغاية ما تم موضوع الجواز ده هو كان بيجيب لي ايه ومخليني عايشة ازاي عيشة لا يمكن ان تتخيليها. كويس، وبهذا تم الجواز. الجواز تم اولا عرفي كويس، وبعدين هي حتى لا يعرف احد، ثم طلبت منه الزواج رسميا ووافق وتزوجنا، ولكن في حدود علم عائلتي فقط. اذا هي اصبحت متجوزه معاه كويس في حدود علم عائلتها فقط. هي بتكمل وبتقول انا طول عمري شايله مسؤوليه عائلتي امي واخواتي، فقلت ده هو اللي هيشاركني المسؤوليه اللي طول عمري شايلها وارتاح شويه، وهو ابدا استعداد التام كده. وطبعا قال لي ان ابني هو ابني، ابنها هو ابنه، واكتر شوية. حقيقة لقيت كل حاجة صار، وخصوصا ان اتفق معايا ان مراته كده ولا كده هينفصل عنها وهيعمل شغل خاص ونسيب الشغل الحالي اللي والد مراته صاحبه. وطبعا كل ده طلع كلامه بس لاسباب الشغل، ولا طلق، لا ساب الشغل ولا طلق مراته ولا عمل شغل جديد، وكل ما كلمه يقول لي انا ما اقدرش اسيبك هنا لوحدك وامشي، ومش قادر يسيبها بتشتغل في الشركة بتاعت حماية، فقاعد معاها علشان ما يسيبهاش لوحده ويمشي، مع ان هي بتقولك ان ده كله كلام فاضي. طبعا نسيت اقولك انه بيديني مبلغ يعتبر غير كافي اطلاقا لبيت. انت عارفة يعني ايه بيت بكل التزاماته، بيدفع 1500 جنيه شهريا ويقول انا مش هتأخر في حاجة، انا ما تعودتش اطلب فلوس من حد، يلا وخلاص انا بصرف، خصوصا ان عندي شغالة يعني طباخة علشان انا بشتغل لوقت متاخر، يعني مفيش وقت اقولك ايه، انا زوجة زي ما انت شايفة مش قادر يقول لحد انه متجوزني. هي هنا بتشتكي طبعا علشان وضع الشغل اللي احنا فيه، وانا في نفس الوقت مش قادرة اتكلم خايفة اخسر شغلي، هو مش هيكفيني في الفلوس زي ما حكيتلك. بندم اشد الندم، وبتمنى يوم واحد من الايام اللي كنت عايشاها اتعلمت ان اللي ربنا اعطاهولي اللي هو الزوج الطيب المتدين اللي من الفلاحين هو احسن شيء للانسان، ولا تتمنى اي شيء اخر غير اللي ربنا اداهولك. هي يعني بتدي نصيحة للاخوات، هو ده احسن شيء، لان ربنا يعمل لك احسن حاجة دون ان تتخيل. ابني عايش معايا، لكن زي ما حكيت تواجد جوزي قليل، علاقته ابني محدودة، ابني عمره 19 سنة وهو في كلية الهندسة. بالنسبة لعيني انا اصبت بالسكر بعد وفاة جوزي، ده الى وجود رشح في الشبكية، كل اسبوع عند الدكاترة عمليات كتير، ربنا يستر. دي كل الحكاية، رأيك ايه؟ عايزة رضا الله تعالى وانه يغفر لي، كيف احصل لكده؟ ساعديني بربك، حاسة ان الفرج هيكون على ايدي. رجعت في الإيميل الثاني الأخت العزيزة، ربنا إن شاء الله يهديها ويعفو عنها ويهديها إلى القرار السليم. نسيت أني أقول لك أني أيضا أصبت بمرض في عيني، هي بتوضح حتى أصبح نظري ضعيف جدا. هي بقى بتقول هل ده انتقام ربنا؟ هل ربنا يقبل توبتي ويسترها معايا؟ أصوم وصلي وأقوم لله الليل وأتصدق كثيرا، عسى الله أن يقبلني، إن رحمته واسعة. أتساءل هل ده عقاب من الله؟ يا رب اقبل توبتي توبة صادقة، لا أرضى إلا رجاء وجهك، جزاك الله خير وجعلك إيه عون. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا جماعة أنا هقف هنا، مش هكمل الإيميل اللي جالي النهاردة الصبح. كويس، من الأخت بعد 4 أسئلة أنا سألتهم لها بعد ما ادتني القصة بتاعتها دي، وإحنا في موضوع التوكل على الله. كويس، فطبعا أنا بعد ما قريت الإيميل بتاعها ده زي ما بقول لكم يعني فكرت كده وحضرت الدرس وخلصت الدرس وقفلت ويشهد علي الله، وبعدت لها 4 أسئلة. قصة ال4 أسئلة والإجابات اللي جات هتيجي بعد ما نحلل القصة الأول بتاعة الأخت. احنا النهاردة هنيجي عند أخت هي بتقول إنها كانت متزوجة، هي وزوجها يعني من نفس المهنة الحمد لله، راجل طيب، راجل متدين، من عائلة بسيطة جدا. كويس، وهي بتقول إن هي كانت بتعمل ومركزة قوي 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 في شغلها، وما عندهاش وقت من كتر شغلها تفكر إنها تخلف من كتر الانشغال في الشغل. دي النقطة الأساسية. هي بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم في أثناء الشغل عشان تبقى قضية محددة ظهر يعني جوز بنت صاحب الشركة. كويس، في كل المواصفات اللي أي واحدة كانت تتمناها، فهي تتمنت إنها تتجوزه من غير ما يحصل حاجة. كويس، هنا بقى هبتدي أنا أحلل معاها بس من قصتها، بعدين هنخش بقى القرآن رأيه إيه في القصة. هي بعد كده بتقول وفجأة وبدون أسباب مرض زوجي. لا، أنا أقف معاكي عند كلمة بدون أسباب. بدون أسباب دي معلش من وجهة نظرك أنت شايفة إن مفيش سبب. كويس، الزوجة اللي تشتغل وقت طويل قوي في الشغل وتكون قاعدة في الوقت الطويل قوي في الشغل مع زميل العمل الوسيم الجميل الشياكة الطعم اللطيف، كويس، الذي تتمنى أن تتزوجه، وترجع البيت تلاقي اللي من الأسرة الريفية البسيطة جدا المتدين البسيط جدا، لابد أن هذا الشخص كإنسان متدين وقريب من الله وعنده نور في قلبه حس أن زوجته متغيرة وأنه مش مالي عينها وأن الأمور فيها مشاكل وأن في اضطرابات وأنه بأي مقاييس من المقاييس لا يمكن حيكون كفء للشخصية التانية اللي أكيد مراته قابلتها في الشغل وأصبحت السبب في الإشكال الموجود في حياتهم. يبقى احنا هنا نقول ايه يا جماعة؟ كويس، في المنطقة دي نقول ان الراجل ده تعرض الى نوع من الاسترس. اذا هنا ما نقدرش نقول ان زوجة عندها هذه المشاعر بتعيش مع زوج متدين جدا. كويس، يحس طبعا، لان يعني الحمد لله ده المؤمن يرى بعين الله سبحانه وتعالى. كويس، وما يحسش بقى بالضغط وبالحزن وبالاكتئاب وبالضياع وبالخوف من بكرة والواد هيعمل ايه وحنعمل ايه، وخصوصا ان المركز بتاع الزوجة مرموق والمهية كبيرة، وطبعا عملية ان العمليات كلها تتفك في لحظة ده يبقى ايه لا يعلم بيه الا الله. يبقى الراجل ده علشان بس احنا قلنا السؤال الاول، هل نحن مسلمين؟ هل نحن مؤمنين؟ هل في يوم اخر؟ هل هقف قدام ربنا اللي عارف الراجل ده مات ليه ومات بأنهي مشاعر وحيسأل يوم القيامة؟ كويس، عشان كده بس يعني نصحى شوية يا جماعة، الرجل ده تعرض إلى نوع من الكبت النفسي الشديد، عمله اللي هو زي ما قلتلك حالة اللي اسمها يعني الاسترس، الضغط النفسي يا جماعة. إن شاء الله من كم يعني في الحركة اللي جاية بإذن الله أنا هعمل عليه مجموعة دروس معينة علشان نفوق. إحنا بنموت بعض لما الناس بتقولك جوزي جاله قلب ولا مراتي انشلت ولا احنا اللي بنموت بعضينا، لانه الاسترس او الضغط النفسي هو السبب في جميع الامراض اللي موجودة دلوقتي، سرطان، امراض اللي هي اسمها الاوتومين اللي هي انواع الروماتيزمات كلها، الربو اللي في الصدر، الصداع اللي بلا سبب، امراض الظهر، كل ده من الضغوط النفسية. فان شاء الله يعني من موضوع الضغوط النفسية ده هنفتح بقى ازاي احنا كأسر وعلاقات انسانية احنا اللي بنقضي على بعض، وبعدين لما تنتهي بقى المشكلة نحزن حزنا شديدا بعد ما تكون وقعت الفاس في الراس، واحد من الأسرة انصاب وابتدى يتعالج، نبتدي بقى في الوقت ده نقول ياه ليه اللي حصل ايه السبب؟ لا، احنا اللي بنقتل بعضينا من اول محيط الأسرة الاول وعلاقة الزوج بالزوجة، ده بعدين ان شاء الله. فاول حاجة لابد ان نقول الراجل ده جاله ضغط نفسي وضغط عصبي وكذا، وهذا يعلمه الله، واحنا بنقول والله يعلم لا نعلم العلم. لكن بالظروف اللي بتتحكي دي كناس لازم لما الانسان يعيش قصة حد لازم احط نفسي مكانه، ما اقدرش اقول بدون اسباب. ازاي بدون اسباب يعني؟ المهم ما علينا. الاسترس ده بقى يا جماعة والضغط النفسي بيؤدي الى تغيير في الخلايا بتاعة الجسم وبيسبب السرطان. اذا اصابة هذا الرجل السريعة والموت السريع لاحد انواع السرطانات الشديدة ما نقدرش نقول بدون اسباب، وما نقدرش نسحب اي اصابع اتهام يتهم فيها الذين يعيشون بالقرب منه ويضعوه في دائرة الضغط المستمر عشان نفوق، عشان ما نجيش يوم القيامة نلاقي ربنا بيحاسبنا على حاجات عمرنا ما كنا نتخيلها. كويس؟ ومش بتأثر بس في الرجل اللي مات، هتأثر لسه في الولد اللي موجود، وهتأثر في الأسرة فيما بعد. كويس؟ طبعا الاسترس او الضغط بيعمل الجهاز المناعة وبيدخل في اكتئاب، والاكتئاب بيودي السرطان. كويس؟ فاذا الدائرة كلها بتدور ان ما نقدرش نقول بدون اسباب. ده التعليق الاول اللي انا عايزة اقوله لها، وندعو الله ان لما يجي يوم القيامة ان شاء الله، كويس، ربنا يجعلنا كلنا ما يكونش علينا حسابات للاخرين. النقطة التانية، وانا طبعا بقول للاخت اني انا لا اناقش قضيتها، لكن انا اناقش قضية عامة بتعترضني دلوقتي كتير جدا من صديقات قريبين مية من قريبي، لازم اناقشها بما يرضي الله، لاني انا بعمل دروس اقول فيها ما قاله الله والرسول، وهذه كلمة الحق. وليس لا تأخذ اللي بيقول اللي يدعو إلى الله لا تأخذه في الحق لومة لائم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فلما أجي أناقش هنا أنا بقول الرسالة دي للأخت، هي إن شاء الله عايزة تتوب وتعود إلى الله، فأنا بوضح لك عشان تكون درجة التوبة واخدة كل الاحتمالات اللي موجودة في القصة بتاعتك. بعد كده أنت ربنا يهديك ويكرمك إن شاء الله. قلتي إن حصلت المفاجأة وإن الرجل توفى، كويس، واهتز له كل الكيان. طب أنت بعديها قلتي لي بجملة وبدأ يحدث ما كنت أتمناه. يعني هل يعقل يا أختي العزيزة الحبيبة، كويس، أن تعيش زوجة مع زوج وهي تتمنى أن تتزوج رجل آخر؟ يعني دي نقطة أنا هرجع لها فيما بعد عشان تشوفي الإنسان لما بيكتب الكلام، كويس، الكلام ده أنت اللي كتباه، وارجعي للإيميلات اللي أنت بعتها لي وشوفي الجملتين اللي نازلين ورا بعض. مفاجأة اهتز لها كل الكيان وخلاص، أول وبدأ يحدث ما كنت أتمنى. دي النقطة الثانية اللي أنا حقف بقف معاها في تعليق على الكلام اللي جالي. النقطة بقى اللي بعديها اللي أنا عايزة أقف عليها برضو في التعليق، كويس، هي إنها لما كانت عايزة تتجوز هذا الزوج اللي هي كانت عايزة تتجوزه، كويس، هي كانت عايزة إن هو يشيل المسؤولية معاها ويعيشها العيشة اللي محدش ممكن يتخيلها، كويس، وتعيش عيشة مرتاحة شوية، كويس. إذن هذا زواج مصلحة أم غير مصلحة؟ بس عشان بس نشوف. إذن أنت اقتربتي منه لجماله ولشياكته ولحلاولوته، ولأنه جوز بنت صاحب الشركة، ولأنه هيعيشك فوق الخيال، ولأنه هيشيل المسؤوليات، ولأنه هيصرف، كويس. نيجي بقى عليه هو، هو برضو لما جاء الرب منك عمل ايه بقى؟ كويس، هو جاء لك ابنك هو ابني، وقال لك انا هعمل شغل جديد وحطلق مراتي، وانا كان اساسا ماليش اي علاقة بمراتي، وكل الكلام اللي انت قلتي عليه، ورجعتي انت قلتي انه لا ساب الشغل ولا طلق مراته ولا عمل شغل جديد، وكل كلمة يعني كل كلامه طلع كلام غير صادق. نقف بقى عند المنطقة دي كده مع بعضينا ونسألك برضو سؤال يا أختي، إذن هو قرب منك ليه؟ إذن هو قرب منك عشان المتعة الشخصية، إذن هو كان عايز أساسا يتجوزك عرفي، إذن هو ما كانش ناوي لا يبني أسرة ولا يتجوز في النور ولا يعترف بزوجه ولا يتنازل عن الإمكانيات اللي بتقدمها له زوجته الغنية والشركة بتاعته ووضعه الاجتماعي. إذا أنتوا الاثنين قربتوا لبعض المصلحة، أنت شايفة فيه مصالح وهو شايف فيكي متعة، نحط الاثنين دول على بعض إزاي؟ نحطهم في إطار الجواز العرفي. أما مراته، أما أولاده، أما حياته، اما ان اخرب بيت واحده ست متجوزه، اما ان جودي لسه متوفي كويس ولسه العمليات في اولها، كل ده تركن على الجنب خالص وعشنا في منطقه المصالح تتصالح. هو عنده غرض وانت عندك غرض، نتقابل احنا الاثنين مع بعض، مش الموضوع كويس. واتنقلنا الى النقطه اللي بعديها، وهي انك ابتديتي بعد كده تقولي في الجواب بتاعك ان هو انك انت زوجه في الظلام، وانك طبعا زوجة في الظلام تبقي غير سعيده. كويس، انا مش هعلق دلوقتي، انا بحكي الكلام اللي انت قلتيه. بعدين قلتي انه مش بينفق بالكميه اللي انت عايزاها، وقلتي بندم اشد الندم. اذا انت النهارده بالايميل الاخير اللي كنت بعتيه لي قبل الاخير قلتي لي انك بتندمي اشد الندم، وانك ادركتي انك لما كنت عايزه مع الجوز الغلبان الفلاح اللي مش فاهم حاجه في الدنيا ده كانت دي احسن الايام، وان يعني جزاك الله خير ادركتي ان الرضا هو اجمل سعاده في الحياه. لكن رجعنا بعد كده قلتي انك انت اصبتي بمرض الشبكيه في عينك، وبعدين ابتديتي تكتبي لي اكتر من مره انا اتوب، انا عايزه التوبه، انا ربنا بينتقم مني، انا يعني التوبه الصادقه هي لرضا الله. انا عايزه اسالك سؤال انت تجاوبي عليه، هو ربنا بينتقم منك ليه من وجهه نظرك؟ قبل ما احللك انا الموضوع، انت بتقولي هل ده انتقام ربنا؟ انت ظلمتي حد؟ لازم تسالي نفسك كده ايه الشعور اللي داخل عليكي، عشان ده هيرد معانا في الاربع اسئله اللي هيجوا في الاخر. هل انت ظلمتي حد؟ هل انت تستحقي ان يغضب عليك الله سبحانه وتعالى؟ هل انت في وضع لازم تتوبي وتتوبي توبه خاطئه؟ كويس، دوري على الغلط اللي انت عملتيه اللي مخليكي دايما حاسه انك انت عايزه تتوبي وتعودي الى الله وبتسالي المشوره. يعني انت دلوقتي بتسالي المشوره وبتقولي انا بتوب الى الله، طب في ايه؟ ايه الغلط اللي انت عملتيه واللي انت حاسه بيه؟ هقف معاكي عند المنطقه دي بقى، وهننقل على راي القران والسنه في المشكله بتاعتك علشان نحلها عن طريق القران والسنه. طيب هنيجي احنا بقى دلوقتي نحلل القصه بتاعه الاخت، وهنا بقى يا جماعه انا مش بحلل قصه الاخت فقط، انا بناقش، انا خرجت خلاص من قصة الاخت ماليش دعوة بيها دي، هنكملها مع الاربع الاسئلة اللي يخصوها. انا دلوقتي هنناقش من القرآن والسنة حالة موجودة في حياتنا في مجتمعاتنا بكثرة الناس بتعمل فيها ذنب عظيم جدا جدا جدا، عايزين يعرفوه ويتوبوا الى الله ويبطلوا براحتهم، عايزين يستمروا يقف الدرس ده المسجل على الانترنت حجة على كل من بيقوم بالكلام اللي انا هقوله دلوقتي. دلوقتي هي اولا لما اتجوزت الزوج الاول كويس، رغم انه كان شديد الطيبه والتدين، ورغم انها كانت قاعده مركزه على شغلها وبتشتغل لفتره طويله قوي ومركزها مرموق جدا وما عندهاش وقت تخلف كويس، انما الرجل الطيب المتدين اللي من عائله ريفيه ورغم انه متدين وكان ممكن يقول لها اقعدي او ادي البيت حقه او قومي باماناتك او ركزي على ابنك او كذا، الراجل ما فتحش بقه كويس. ده الوضع اللي هي كانت فيه، لكن هل كان في رضا؟ لا. هل كان في قناعه؟ لا. هل في شكر للنعم؟ لا. كل بقى واحده زوجه او واحد زوج عايش كده في حياه وهو بيسمع الدرس ده يا جماعه يضرب كده حياته في نفسه، عشان هنمشي على المنطقه اللي جايه حالا يعني ان شاء الله. هل كان في شكر للنعم؟ لا. هنا هتروح نازله بقى الايه الكريمه اللي موجوده في القران، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني كفرتم النعم إن عذابي لشديد. نقف عند القصة دي ونقول طيب يا ربي هي كانت تشكر على إيه؟ كانت تشكر على الزوج الطيب المتدين اللي لم يتم تقديره في أثناء حياته كأب وزوج مخلص، دي كانت عندها نعمة، هي قالت أنا بندم عليها أشد الندم، وكانت أيام رائعة وكانت أيام عظيمة. هل حفظنا النعمة؟ لا، لم نحفظ النعمة. حفظ النعم بشكر الله عليها، اشكر الله على النعمه يقوم يديم عليا النعمه، يقوم يحافظ لي على نعمي كويس. لا، ان احنا بقى في القصه هنا وفي معظم ما يكون في الحياه لا يمكن نشكر الله على النعم، نتحرك على كفر النعم. يعني ايه كفر النعم؟ يعني اول ما يظهر الاخ الوسيم الجميل الحليوه اللي بيقبض ماهيته من حماه كويس، خلاص يضيع الراجل المسكين. تكون بقى النتيجة ايه؟ انا برضو بقول لكم الكلام ده يا جماعة عبرة وعظة في الحياة. تكون النتيجة ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. في هنا نقطة مهمة قوي يا جماعة، عايزين يعني نحاول ان احنا ندركها قبل ما نخش في نفس اشكال اللي وقعت فيه الاخت المسكينة دي. عذاب الله سبحانه وتعالى الشديد كويس، الناس ما بتقدرش تفهمه. الاخت دي ايه اللي حصل لها بعد لما لم تشكر نعمة الله على الزوج؟ حصلت حاجة عجيبة قوي، الراجل جاله سرطان ومات في 3 اشهر. حاجة عجيبة. هل ده يا ربي يكون عذاب ولا ده بصراحة يكون باب رحمة بقى ونخلص بقى من الزوج اللي عمالين نقارن فيه ليل ونهار ونروح نتجوز الراجل اللي كان ايه يعني يملأ القلب والحياة؟ من تقديرات البشر يكون وفاة الزوج ده جت من عند ربنا، لا اتطلقنا ولا رحنا ولا خربنا بيوت ولا اي حاجة، جت من عند ربنا كويس. بس ربنا بيقول ان عذابي لشديد، ده عين العذاب اللي ابتدت فيه الاخت دي يوم ما مات الراجل ده كويس. عشان بس نفوق على مظالمنا، نفوق على اللي احنا بنعمله في الناس اللي حوالينا في اقرب الناس لنا. وبعدين لما الدنيا تزهزه لنا واحنا ظالمين نفتكر ان واو نجحت والاقدار ساعدتني. لا 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 لا، الاقدار لم تساعد. ربنا لا يساعد من لا يشكر النعم ابدا، لانه عنده قانون، لان احنا بندرس القران كقوانين. قال اللي يكفر النعم هيقع في العذاب. بس يا رب الست دي ما وقعتش في العذاب، الاخت الطيبه دي المسكينه دي وقعت في السعاده، دي هتتجوز الراجل اللي كان عايزه تعيش معاه على طول، الراجل اللي فيه المواصفات اللي نفسها فيه. هذا حكم البشر اللي لا لهم علم ولا لهم حكمه ولا لهم اراده ولا يسووا شيء، ده عذاب. ابتدى عذاب الاخت دي بقى كويس من وفاة هذا الزوج. ليه بقى؟ لان هيئ لها الله انها تعيش مع الرجل التاني. لما عاشت بقى ونبتدي بقى مع الزوج التاني كويس، ربنا ابدلها ايه؟ وهي عشان كده قالت لك اشد بندم اشد الندم. ربنا ابدلها اسرة محترمة في النور، وزوج محترم ومهندس، وابن محترم، وهي ست محترمة بتروح شغلها وبترجع من شغلها، وراجل ما بيفتحش بقه وسايبها في الشغل ليل ونهار وفي البرستيج وفي الوضع آخر جمال، وهي صاحبة الكلمة الأولى في الدنيا. استبدل وضعها بزوجة في الزواج العرفي، وطبعا أنا هناقش دلوقتي الجواز العرفي وجواز السر كويس، لا قيمة لها في الحياة وغير معترف بها وعليها زيرو، تساوي زيرو. لا كويس. فاذا الزوجة في السر يعني تساوي صفر. ليه؟ لان الزوجة اللي في السر حتى هي متجوزة ورق موثق، ولكنها في السر ولا يعرف هذا الا مين؟ الا عيلتها كويس. يعني هي كل يوم بتقوم تروح الشغل بتلاقي مين قدامها؟ بتلاقي جوزها قدامها في الشغل. بتكلمه ازاي؟ بتكلمه لانها ما تعرفوش. تبقى هي قاعده طول النهار في الشغل عندها احساس ان هي ايه؟ ان هي انسانه غير معترف بيها نهائيا كويس. وبعدين تبقى علاقه الشغل كلها ايه؟ كذب وغش ونفاق، لانها بتعامله كزميل وهو ايه؟ وهو جوزها، وهو بيعاملها كزميله، وهي مين؟ وهي مراته. انا عايزاكي تتخيلي لاي ست، يعني ربنا يهدينا جميعا يا جماعه ويجعل عندنا الاحساس بالعزه، اذا كانت الناس كلها لا تعرف انه جوزك، بس ربنا عارف انه جوزك، وربنا عارف ان العلاقه اللي بينك وبينه في الشغل دي كلها غش وكذب وخداع وتمثيل، يبقى اذا 9 اعشار اليوم دي الناس اللي بيجوزوا في السر دول في الكذب وفي الغش وفي عدم رضا الله. والمؤمن لا يكذب. وكيف يستطيع الإنسان أن يعيش حياته من الساعة 8 الصبح للساعة 6 بعد الظهر في تمثيلية كاذبة، الهدف الوحيد منها أن أنا بعد كده يجي لي راجل كل يوم ولا كل 3 أيام يقعد 2 أو 3 ساعات لأنه تواجده قليل، ويحط 1500 جنيه في مقابل هذا الزواج اللي يعلم أحيته ووضعه إيه عند الله ويروح، هل هذا وضع يساوي الوضع الأول؟ عشان كده إذا كانت الأخت بتندم من إنها حطت نفسها في المنطقة دي فده عذاب ربنا، ده جزء من عذاب ربنا، مش إن اللي جواز تم وإنه في السر وإنه كده يبقى إحنا حققنا الغرض، لا، دي حياة كلها عذاب وكلها ذنوب، الكذب والغش والخداع اللي هي عايشة فيه واللي هو عايش فيه مع مراته ومع أبو مراته اللي قاعد معاه جوه الشغل، ومتخيل إن الأخت دي زميلة والأخت دي زوجة، والكذب والغش شغال طول النهار. الله يعين يا أختي الحبيبة، هذا جزء من عذاب الله لكي. كويس. الجزء الثاني عينك اللي ابتدت تضعف بشدة، أما بقية العذاب فحنكمله وإحنا ماشيين. هنا بقى قبل ما أكمل بقية العذاب، ده هيجي في التقرير الأخير إن شاء الله، هنا إحنا هنقف عند قضيتين لازم نقف معهم يا جماعة بوضوح. القضية الأولى اللي أدت إلى هذه المشكلة اللي لسه أنا هكملها معاكم في الآخر، كويس، الاختلاط في مكان العمل اختلاطا يسمح بتبادل المشاعر الحارة. يا جماعة دول اتنين متجوزين، أوكي، مشكلتنا زي ما بقول لكم أولا وأخيرا، هل احنا مسلمين؟ هل احنا لنا رب؟ هل ربنا ده بيسمع وبيشوف؟ هل ربنا ده قال في القرآن وهو معكم أينما كنتم؟ هل ربنا ده اللي قال في القرآن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ لما بتكون الأخت دي مع جوزها في الشغل اللي هو جوزها، كويس، وهي بتقول انه مش جوزها، عينها وحركتها وكل ده، أليس الله بينهم فيه؟ هل يعقل يا جماعة ان الجواز كميثاق، الجواز ده يا جماعة عقد شاهد عليه ربنا، مش عقد كده، مش اتنين بيروحوا يتقابلوا ويروحوا عند المأذون ويعملوا فرح ويعملوا فيه فيديو كليب ويروحوا بيوتهم، ده اللي ضيعنا، ده اللي ضيع أمة المسلمين، ضاع الجواز كميثاق وكعهد وكعبادة وكأسرة وكمستقبل وكوجود وككيان وكدنيا وكآخرة، ضاع الجواز، ضاع الميثاق، ضاعت العلاقة بين الاثنين، وبضياعه ضاعت الحياة، الحاضر ضاع والماضي والمستقبل بقى جاي على أمة الأطفال اللي بتربى من أمهات وأباء بيقعدوا في أماكن الشغل، كويس، يكون الشغل، أنا الحقيقة شفت واشتغلت في أكتر من مستشفى، كويس، الحمد لله، يعني لما كنت بشتغل طبيبة وبعدين دارت برضو بيا الحياة وبقيت مثلا أروح أشوف مثلا ساعات حد من اللي أعرفهم عندهم مكاتب هندسية وكده، كنت أروح وأشوف برضو المكاتب الهندسية، وبعدين برضو بشوف في المدارس وفي كل مكان العلاقات الزمالة اللي تحولت إلى الحب والحنان والعطف والمودة وإفشاء الأسرار، كل واحدة تروح تقعد في الشغل جنبها اتنين تلاتة قاعدين، ده جوزي وجوزي وجوزي واخويا وجوزي وجوزي، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا جماعة ده؟ اسلام ايه يا جماعة؟ اسلام ايه؟ قبل ما اجي افتح بقي هو مش قاعد معايا؟ هو مش ربنا ده موجود؟ يا جماعة احنا نسينا الله تماما تماما. المسلمين يا جماعة مش هنفضل نحل مشاكلنا من على الوش، الأعراض الخارجية لواقع المسلمين نحلها من بره. طيب المشكلة الأساسية، لا لا لا، سيب المشكلة، حلي من بره، من عادي شوية دعاء، يقولوا شوية كلام، استغفروا وتوبوا وحجوا وعمروا وكذا. طب الواقع الأساسي فين؟ الواقع الأساسي هو ده يا جماعة، إن إحنا ما عندناش رب، دي مشكلة المسلمين. أنا لو عندي رب وجوزي ده يعني استغفر الله العظيم بيرقعني علقة بالليل، عندي رب بس عندي واحد بيحب يضرب، حلو قوي، انضربت أنا العلقة التمام ورحت على الشغل. الوقت في حلين، إذا أنا مسلمة وإذا أنا مؤمنة وعندي رب بأؤمن بيه إنه القادر الفعال لكل شيء، أخاف من مين؟ أخاف من ربنا. يوم لما تيجي واحدة زميلة من زميل من زميل تقولي مالك كده مخنوقة ولا لا 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 يا حبيبتي ربنا يخليك، أصل الجواز أمانة، الجواز أمانة، يعني إيه؟ يعني في رب شاف إن إحنا اتضربت واتبهدلت وكله، ولا يضيع عند الله القطمير، وده ربي اللي أنا مؤمنة بيه، أصل أنا مسلمة ومؤمنة وبعدين عندي أمانات، في طفل ما أقدرش أفضحه وأفضح أبوه وأفضح نفسي عند اللي رايح وعند اللي جاي واشتكي إلى كل واحد، مع أن من أصول الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن لا تكون الشكوى إلا إلى الله، لأن الأمر بيد الله. إحنا تحكي لصاحبتي والجارتي والحبيبتي والقريبتي وكل الرجالة اللي عادين في الشغل. الست كأنها بتقلع حضومها اللي تروح تشتكي جوزها وحياتها في الشغل للرجالة، تبقى دي ست بتتعرى قدام الرجالة. عشان بس نكون ناس واقعيين ونشوف احنا وصلنا لغاية فين وبعد كده نكمل الكلام. اذا يا جماعة اساس ما نتكلم فيه اليوم هو امانة الزواج. انت عندك رب ولا ما عندكيش رب؟ عندك رب يبقى انت مؤمنة ان ربنا هو اللي بيدهو الامر. صلي بالليل بعد ما تاخدي العلقة واخده بالك، وقومي قولي له يا رب اني مغلوب فانتصر، وقومي قولي له يا رب اهديه ولا من صبر وغفر، يا رب اهديه، يا رب ولادي، يا رب حياتي، يا رب انت لك. وتروحي مصليه الفجر وغاسله وشك وطالع على الشغل. خلصنا صاحب الامر، وصلنا له الامر. ليه؟ اصلي مسلمه ومؤمنه في الشغل. مالك؟ لا الحمد لله خير وبركه، الحمد لله كل حاجه على احسن، الف حمد والف شكر يا رب. اخر حاجه الحمد لله على كل حال في حالة الضراء. خلصنا. دي مفروض يا جماعة تكون أمانة الزواج. وكذلك الراجل عنده واحدة ست بتبهدله وبتعمله وبتسويه، عندك رب ولا مفيش رب؟ عشان كده أنا بقول لكم إحنا أصبحنا أمة بلا رب. ما حدش جاب سيرة ربنا في المواضيع خالص. ربنا لم يذكر في معظم الإيميلات اللي أصبحت بتجيلي، ما بيجيش فيها وجود الله ولا قدرة الله ولا علم الله ولا إرادة الله، مع أن الحياة ما فيهاش غير ربنا والكتاب ده بيقول كلمة واحدة، القرآن بيقول كلمة واحدة كويس، الفعال لما يريد وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكل ما يتعلق بإرادة الله مش هذكره دلوقتي، خلص. يبقى إذن الزواج ده ميثاق. وفي الآية 21 من سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى قال فيها وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ده ميثاق الزواج اللي ربنا شاهد عليه كويس. ما نقدرش نتجوز النهاردة وبعد أسبوع أروح الشغل أقول ده طلع كذاب وغشاش وحقير ومقرف وقرف. لا 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 ما. إيه ده؟ إيه يا ستي؟ عشان تعرفي يا جماعة إن إحنا مش فاهمين إيه هو الجواز أساسا. احنا عايزين نتجوز يا اما جواز مصالح يا اما علشان اسباب مش هفتح فيها دلوقتي. انا هيظهر ان شاء الله فيري سون برضو هعيد دروس الجواز من تاني، لان صراحة ما علينا النهاردة يا اختي او يا الاخ والزوج والزوجة اللي في القصة. الجواز ده امانة، والجواز عبادة لله سبحانه. وفي رب هو اللي امرك انك تتجوز، وفي رب هو اللي انت بتعبده. يبقى يوم ما اروح الشغل كويس ما اقدرش ابدا اوصل الى العلاقات الحميمة الموجودة في جميع المستشفيات، جميع المستشفيات وجميع المكاتب وجميع البنوك، وحسب درجة الانفتاح النفسي للزوج للراجل او للست. في اخوات بيبقوا ملتزمات، في الرجالة بيبقوا ملتزمين، ولكن دول لا يزيدوا عن 10%. أما بقى درجات العلاقات تبدأ من إن إحنا نحكي اللي عندنا، وبعدين تبدأ إن يبقى فيه كده استلطاف، وبعدين يبقى فيه استخفاف، وبعدين نظرة فبتاع فكذا، إلى أن نصل في الآخر إلى أن يبقوا اتنين قاعدين على جنب بتيجي الصبح بتحكي له مشاكلها وهو بيحكي لها مشاكله. طبعا طبعا very good، حاجة بسيطة قوي، حاجة سهلة قوي. هو يتسبسب ويتوضب ويطلع يطلع عقده اللي مش قادر يطلعها لو هو راجل كويس قوي ومحترم قوي وشيك قوي ووسيم قوي. طب ليه ما كانش عنده كرامة قوي وساب بنت صاحب الشركة وراح اتجوز في النور الست اللي هو معجب بيها، ولو اتطبقت السماء على الارض ما يقدرش يسيبها؟ ده استكمال الايميل الرابع. طب ليه؟ بدل هو راجل عنده كل المواصفات دي، فين كرامة الراجل؟ فين الكرام؟ بتحب ست ومرتبط بيها قوي 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 كويس، طب ما تعيشها في النور يا اخي وتحترمها. ليه حطتها في الظلمة؟ استغفر الله العظيم، كأنها صديقة لك لا يعلم بها الا الله. هي الست هتمشي في كل مكان تطلع رخصة ورخصة الجواز توريها للخلق اللي ما يعرفوش انك متجوزها. المهم ما علينا كويس. النقطة بقى اللي انا عايزة اركز عليها هنا عشان نلم المواضيع يا جماعة، احنا اصبحنا بنعيش في منطقة الانانية. انا 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 فقط. النهاردة ايه دور المرأة المسلمة في الحياة؟ معلش يا جماعة خلينا نعيد الكلام ده ونزيده ونسجله في اكتر من مرة. ليه بقى؟ علشان لما تأتي النتائج السيئة نقف ونقول كان لها اسباب خاطئة، ما جاتش كده عفويا. لما العيال تضيع وتتخرب وتبقى وبال بقى على اهاليها نرجع نقول يا ترى كان ايه السبب؟ ده كان في أغنى المدارس وكل الحاجات وكذا. لا لا حبيبتي كان في مشكلة كبيرة قوي أساسية، لا كان في أم ولا كان في أب. الأم كانت بتقول حاجة واحدة، أنا أشتغل، أنا مركز مرموق، أنا أتأخر لغاية بالليل في شغلي. طيب والأستاذ الطفل اللي جه ده مسؤولية مين في الحياة؟ عشان بس نبقى عارفين بيجيبوا الناس بتجيب أطفال ليه؟ أيوة أنا كنت بشتغل وكنت كذا وكانت عندي دادة يعني في البيت وكذا، ولكن أنا استغفرت وتبت إلى الله، لأن دي نظرة المجتمع الخاطئة، ولهذا أنا بقف ضدها بشدة دلوقتي، لأن الأولاد بتضيع. الحمد لله ربنا فطر على بناتي والحمد لله، لكن لو كان أي حاجة حصلت كنت لن ألوم إلا نفسي، لأني حطيت نفسي أولا ونسيت مسؤولياتي. وده الإنسان لازم خير الخطائون التوابون. إنما لما نيجي النهاردة نقول إن أنا مركزي مرموق قوي وإن أنا بتأخر قوي وإن أنا 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 إيه؟ طب وفين المسؤولية؟ هي الحياة يا جماعة، وإحنا جايين في الحياة عشان كل واحدة تعيش للأنا؟ لا يا حبيبتي، الحياة مسؤولية، الحياة اللي هي أمانات، الحياة امتحان، الحياة ابتلاء، الحياة قصة تانية خالص. ما فيهاش أنا أعيش، أنا ألبس وأنا أتشيك وأنا أروح بالعربية وأنا أحب وأنا أتحب، وبعدين أنا أغير الراجل وأجيب راجل تاني، وبعدين الواد يبقى لوحده والحياة تمشي، وبعدين بعد كده لما عيني توجعني أقول أستغفر وأتوب بس مش عارفة عن إيه. كويس؟ لا يا جماعة بلاش الله يخليكوا كلمة الأنا، كويس؟ لأن مسؤولية الأم انتهت، ومسؤولية طبعا برضو الزوج اللي رايح الشغل علشان اتجوز بنت الراجل الغني. طبعا دي قصة معروفة في جميع الحياة، يعني خصوصا في كليات الطب، ان الطبيب الصغير يعني يتجوز بنت رئيس القسم، كويس، يعديله بيها كده 20 سنة قبل ما يفتح العيادة ويخلص وينطر، وبعدين يروح واخد له واحدة زي دي جواز عرفي أو جواز في السر، ويبقى كده مية مية والحياة بقى أخذ جمال. وحقي حقي حقي، ما كنتش حاسس ناحيتها بأي مشاعر، لكن لما كنت بتاخد فلوس أبوها وكنت بتاخد برستيج أبوها وكنت بتاخد عمرها ما كانش فيه مشكلة، لكن لما وقفت عند رجليه على رجليك كويس وعرفت تفرد ظهرك من أموالهم ومن برستيجهم ومن عمرهم، دورت على واحدة تانية تعمل عليها راجل. للأسف الشديد هي دي القصة، كويس، قصة إن يعني بسم الله الرحمن الرحيم إن ما حدش عارف هو بيتجوز ليه، هو كان اتجوز ليه؟ الراجل ده كان اتجوز بنت صاحب الشركة ليه؟ مش عشان فلوسها ومصالحها؟ كويس؟ يبقى إذن يا جماعة النقطة الأولانية اللي أنا عايزة أتكلم فيها هي إن الجواز كميثاق فقط قيمته في حياة المسلمين. إن الزوجة لا تخاف الله سبحانه وتعالى، والزوج في هذه القصة لا يخاف الله سبحانه وتعالى. اللي تخاف الله سبحانه وتعالى وتبتدي تعمل مقارنة بينها وبين جوزها لازم تقول أستغفر الله، الشيطان داخل علي وعلى حياتي، وهذا وضع يغضب الله سبحانه وتعالى، لأن دي ست متجوزة يا جماعة، دي حرمات، يعني أشياء محرمة، ده حرام اللي بيحصل ده يا جماعة في الشغل، ده حرام، مش يعني وإيه يعني وإيه يعني، ده كلام فاضي، ده ضحك، ده شوية شاي كده، دي ناس بتقضي وقت، لا ده حلال وحرام، ده حرام. الاختلاط الغير شرعي ده حرام عند الله سبحانه وتعالى، ودي نتائجه. الراجل اللي مات بالسرطان والجواز العرفي وجواز السر، ولسه هنكمل مع بعض. المشكلة بقى الأساسية التانية اللي أنا عايزة أتكلم عنها يا جماعة هي برضو إن هي بسم الله الرحمن الرحيم إن الناس بدأت تدخل دلوقتي في قضية كبيرة قوي، وهي اللي اسمها بالانجليزي يعني بتسمعيها يعني كتير طبعا موجودة في بلادنا، اللي هي اسمها الأفير. يعني ايه الأفير؟ يعني اذا ما كانش الراجل بيعمل علاقة في الشغل مع زميلته، طبعا يعني حقيقة 80% من اللي بيشتغلوا، مش هقول فين، عندهم علاقات جانبية بقى بدرجات، يعني بتكلمه او بتضحك له او بتهزر معاه او بتخرج معاه او بتتغدى معاه او اكتر شوية او اعلى شوية او حسب ما تقدم هي، وحسب ما هو يقدر من خوفه من مراته يتحرك، يعني عنده مساحة قد ايه يقدر يلعب فيها. هو بقى ايه كده ومراته، كويس، دي بقت واقع موجود في حياتنا، دي نمرة. تقوم الزوجة بقى تعمل ايه؟ تقوم تلعب نفس الدور، تلعب بقى تفتح الكمبيوتر على الشاتينج وتبتدي تخش في عالم الوهم، عايزة برضو حد يحبها ويدلعها ويقول لها كلمتين حلوين. يبقى هنا هنسأل سؤال واحد، أين الله في حياة المسلمين؟ أنا لا أرى الله في مواقف المسلمين، معظمهم إلا من رحم ربك، عشان ده الكلام اللي احنا مأمورين نقوله، إلا من رحم ربك، لأن لابد أن تبقى في الدنيا فئة قليلة تطيع الله حق طاعته عشان تبقى الحياة على الأرض، وإلا كان ربنا ذهب بالأرض ومن عليها. كويس. فإذا يا جماعة بالله عليكم، يعني دول المنطقتين اللي أنا عايزة أقولهم لك. النقطة الثالثة بقى والطامة بقى الكبيرة قوي يا جماعة بالله عليكم، بلاش نخدع نفسنا. يعني ايه نخدع نفسنا؟ عشان برضو نرجع لنفس المنطقة. النهاردة واحدة متجوزة قاعدة في الشغل ومعها الأستاذ زميلها بيقول لها هيقول ايه، بكره مراتي من يوم ما اتجوزتها وانا مش طايقها، جوزوها لي غصب عني. ايوه طبعا، امال ايه؟ وبعدين زي ما هي قالت هطلقها وهسيب الشغل وهعمل الكلام ده كله. في سؤال بقى، يعني معلش، علشان يعني ايه، ومكروا مكرا، ربنا بيقول في القرآن ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ده مكرنا ده ربنا، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. البني آدمين هم اللي ابتدوا بالمكر، أنا دمرناهم، دمرنا بقى حاجات في أجسامهم في عائلتهم في نفوسهم، ده شيء يعلمه ربنا. النهاردة أنا يعني في القرن 21 لما اروح الشغل ولاقي واحد بيشتغل عند حماه، يعني حماه صاحب الشغل، ولاقيه مسبسب وجاي يقول اصل انا بكره مراتي ومش بحب مراتي ومش بتضايق مع مراتي. فاذا يا جماعه لما يجي الراجل، واحد راجل متزوج، يروح لست يقول لها انا عايزه اتجوزك وانا عندي مشاكل كبيره قوي مع زوجتي، تقول له والله دلوقتي الجواز ده عباده، انا ما اقدرش ابدا، اصل بخاف من ربنا، اصل يعني كما تدينه تدان، ده قانون، كما تدين تدان، وتلك الايام نداولها بين الناس. واحده دخلت خدت من ويعني خدت راجل متجوز كويس على انه قايل لها انا هطلق مراتي، يعني هي كانت عايزاه بدون مراته عشان بس تبقى القضايا واضحه ونبقى واضحين مع نفسنا، اوكي. وبعدين بعد كده تقول ان هو طلع ما بيجيش غير وقته قليل وكذا وكذا وكذا، انت ليه خدتيه من مراته؟ انت ليه ما حطيتيش نفسك مكان مراته الاولانيه اللي هي بنت صاحب الشغل، اللي هي سبب الشياكه والوضع والبرستيج اللي هو فيه كله، هو المدام بتاعته، عمل معاها ايه؟ خانها. كويس. لانه لو كان فعلا راجل صادق وامين كان طلقها، مفيش مشكله، الطلاق حلال في الاسلام. واحد مش سعيد في جوازه يروح يطلق زوجته وربنا سبحانه وتعالى هيحاسب يوم القيامه. انما ان احنا نلاقي رجاله طول النهار بتشتكي، كويس، وطبعا مفهوم كم تماما هو بيشتكي ليه، عشان هي تقبل تتجوزه عرفي، كويس، عقبال ما ياخد الاجراءات ويطلق مراته. بعد كده هو ما طلقش مراته، كويس، استمرتش مع علي؟ ده السؤال اللي الواحد لازم يسأله. مش هو كان بيشتكي منها وبيقول مش عايزها ولا يمكن اعيش معاها وحسيب الشغل وكل الكلام حلو قوي، وتم الزواج منه وما طلقش مراته، قال لك عمري ما هطلق مراتي، يبقى الراجل ده راجل صادق، يبقى الراجل ده راجل امين، يبقى الراجل ده مش ممكن يكرر نفس القصه تاني معاكي يا اختي، لا ممكن يكررها. يبقى احنا هنا في علاقه كانت شكلها ايه بقى في الشغل، كانت علاقه فيها اولا حاجه مهمه جدا يا جماعه، فين الاولاد؟ فين الاولاد في القصص دي؟ فين الاولاد في الراجل والست اللي بيروح الشغل وهما متجوزين يحبوا بعض؟ ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ فين الامانات؟ فين الخوف من ربنا؟ فين الاسلام؟ فين الرحمه؟ طب ارحمي الولد، ارحمي الولد اللي مش هو نهايته غير محدده، وحتبان دلوقتي بقت نهايته غير محدده ازاي؟ كويس. الناس اللي بتعمل كده بينزل عليها نسوا الله فانساهم انفسهم، انساهم انفسهم ازاي؟ يسطر عليهم الجواز العرفي ويسطر عليهم جواز السر، كويس، علشان تخش هي في المنطقة بتاعة الندم. هنا بقى في الجواز العرفي في جواز السر هنخش على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه اعلنوا النكاح. إذن الجواز الغير معلن جواز لا يطابق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح. هنا برضو في نقطة تانية علشان الوضوح اللي يا رب يستطيع وأستطيع أنا أول واحدة أن أقدر أن أواجه الله بالحق وأنا لسه في الدنيا وأنا لسه عندي فرصة أستغفر وأتوب وأعود. الرجل اللي بيجوز ست في السر لازم الست تسأل نفسها هو ليه ما بيعلنش جوازه؟ ليه؟ لأن هو عايز إيه من الجواز ده؟ هو عايز حاجة واحدة بس، ما عارفش يجيبها بالجواز العرفي، اضطر يجيبها بالجواز السري اللي هي إيه؟ هل هو عايز يعمل أسرة؟ لا. يجيب اولاد ازاي ست متجوزه في السر تجيب اولاد ازاي؟ يبقى ما فرق جواز السر من الجواز العرفي؟ انه مكتوب عند المأذون ورقه ومتشاله في البيت ويعرفها بابا وماما بس، هو ده الجواز؟ هل الجواز هو ده في الاسلام؟ الراجل اللي بيتجوز ست جواز عرفي كويس، بيتجوزها الغرض يصلح له في اي يوم انه يقطع الورقه ويحدفها في الشارع يقول لها اتكلي على الله، اثبتي بقى وقعه انك كنت متجوزه. اللي تقبل على نفسها المهانه من الاول تستحق انها تبتدي فيها. ودي النقطه الثالثه لحياتنا كمسلمين، البدايه الخطا. البني ادم اللي يبتدي غلط لازم يعيش حياته غلط. البني ادم اللي يبدا اي علاقه في الحياه ليا فيها حقوق اتنازل عن حقوقي، انت انتهيتي في اي علاقه. رحت الشغل لكن يدوكي مكتب ويدوكي اوضه، جم قالوا لك ما عندناش مكاتب ما عندناش اوض والا هنقطع عيشك، لا خلاص لا عايزه مكتب ولا اوضه ولا حاجه، انا هتركن في الجنب هنا ماليش قيمه، تبقي ممسحه العمر كله لانك خفتي من البشر. لو ليكي نصيب في الرزق هتاخديه، لو ليكي نصيب في الشغل هتاخديه، عندك حقوق خديها، ربنا مديك الحق. انت واحده راح تشتغلي ليكي مكتب وليكي اوضه، راح تتجوزي يبقى ليكي زوج وليكي اسره وليكي اعلان وليكي احترام وليكي نفقه وليكي اولاد. لما تتنزعي عن كل هذه الحقوق باختيارك يبقى تستاهلي انك تبقي تحت الارض، تستاهلي انك تبقي في السر، تستاهلي انك تبقي كيان لا يعترف به. ده كيان غير معترف به لانه بيقف قدام الناس وما بيعملهاش على انه مراته. ايه الجواز؟ ايه الجواز غير ان جوزي يعترف بيا، غير ان جوزي يبقى انا اقول انا حرم فلان الفلاني؟ ما هو ده الجواز، لانه انا حرمه لانه هو جوزي وهو اللي بينفق عليا وهو الرجال قوامون على النساء وهو ابو اولادي وهو ستري وهو كل شيء، كل حياتي. اذا كانت كل حياتك غير معترف بيها غير موجوده، يبقى هل في ست لها من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا؟ القوانين واضحة، اللي عايز يتجوز يمشي ويبني مؤسسة الجواز اللي هي أهم مؤسسة في الإسلام. كويس، النهاردة تحولت العلاقة إلى إيه؟ عشان نكون واضحين، إلى متعة شخصية. راجل بيجي بعض الأوقات بيدفع 1500 جنيه في الشهر وبيتكل على الله، وتاني يوم الصبح بيقابلها في الشغل يعمل نفسه ما يعرفهاش، خلص الموضوع. كويس، إذن الجواز ده فقط كل هدفه وكل معنى له ورفعت عنه رحمة الله سبحانه وتعالى. كويس، أنا وقفت لغاية كده وكنت الحقيقة هكلمها بهذا الكلام اللي أنا قلته وحقول لها الديسيجن اللي أنا كنت عايزة أقوله لها، إلى أن قلت لا خليني أبعت لها بسم الله الرحمن الرحيم 4 أسئلة هيساعدوني برضو إن أنا أفهم الوضع كويس. فبعت لها 4 أسئلة الحقيقة سألتها فيهم. نمرة 1، ما هو موقف أسرتك من هذا الجواز الغير معلن؟ ما هو موقف ابنك اللي عنده 19 سنة اللي بيروح الجامعة من هذا الجواز الغير معلن؟ ما هو احتمالات قبولك بالطلاق وانك ترفضي هذا الوضع؟ هل هذا الشخص يعني ينتهي مع الموضوع بالطلاق ويطلقك لما انت ترفضي الطلاق؟ فكانت الاجابة بالطريقة اللي جات لي دي النهاردة الصبح. نمرة 1، بالنسبة لعيلتها والله عيلتها هم تركوا لها الموضوع، الاعلان افضل بس بدون اضرار. ايه موقف الابن هذا الجواز الغير معلن؟ الموضوع لا يعنيه تماما، الموضوع مش مهم عنده نهائي. دي نمرة 2، يعني ولد عنده 19 سنة بيجي عندهم البيت او ماما بتروح او اي شيء مع راجل، الجيران والصحاب والبواب والاصدقاء والمعارف ما يعرفوش ايه وضعه في الشغل اللي ماما بتشتغل فيه، وكل اصدقاتها واصدقائها منهم الشغل عارفين ان الراجل ده ملوش اي علاقة بماما. ولد عنده 19 سنة وصل الى حالة ان الموضوع لا يعنيه تماما، مش مشكلته خالص، ماما حرة وهو حر وكل واحد حر، يبقى دي محصلة صفر بالنسبة للولد. الولد اللي لا يعنيه وضعه امه الاجتماعي ووضعه امه الشرعي واحترامه لنفسه كولد عنده 19 سنة، يبقى الولد ده عنده مشكلة اللامبالاة والأنانية اللي ورثها من الوضع اللي هو عايش فيه. خلصنا من الولد. نيجي بقى على الأخت المسكينة اللي أنا الحقيقة وبقول لها بأشفق عليها كل الشفقة وحقول لها رأيي في الآخر طبعا ربنا يهديها. لما سألتها عن رأيها هي قالت أنا بحبه وبأمانة مش عارفة أعيش ولا ما أعيش معاه، بس أنا حاسة أني ما أقدرش أستغنى عنه أبدا. هسألها دلوقتي، هي دلوقتي طلع الوعدة أنها ما تقدرش تستغنى عنه. نيجي بقى عن الزوج. الزوج هي قالت لي عليه جملة مهمة جدا اللي أنا وصفت كل الأوصاف دي، قالت عليه أنه يستحيل أن يتركها لو اتطبقت السماء على الأرض. فأنا هنا الحقيقة يعني عايزة أقول لها كلمة واحدة، ومش هقولها لها هي صراحة، دي مش عايزاها من دلوقتي، ما تعتبرش أن دي مشكلتها، تعتبر أن دي مشكلة هي بتسمعها. لما يوصل الأب والأم والإخوة الرجالة انهم يعرفوا ان اختهم متجوزة في السر وفي هذا الظرف ويقولوا لها مش فارق معانا بس المهم الاضرار، طبعا الاضرار المادية، يبقى احنا وصلنا كمسلمين الى ان كل القيم عندنا تهت تماما. انت واحدة بتشتغلي وبتاخدي بهية كبيرة، ايه الضياع ده؟ ايه الاب اللي يقوله الام اللي تقول مش عايزين اضرار؟ اضرار ايه؟ ايه هي الاضرار؟ هي الاضرار بس ماديات؟ هو ده الضرر اللي بقى في حياتنا؟ طب ما الفلوس تيجي بستين سكة حرام. اذا كان الضرر بس مادي هنقول ان احنا عايشين في الحلال. هو كان تم اعلان الجواز؟ هو كان تم اعلان ان دي علاقة شرعية امام الله سبحانه وتعالى؟ هو انت من حقك تجيبي اطفال؟ هو انت من حقك تخرجي معاه؟ هو انت من حقك تحملي اسمه؟ يبقى فين الشرع في الجواز كده؟ هو ده الجواز؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الابن اللي ما يهتمش بامه يبقى ربنا يعينها عليه في اللي جاي. النقطة التالتة، الزوجة اللي ما تستغناش عن راجل رافض الاعتراف بيها وكذب عليها في كل الوعود، يبقى ارجع واسألها سؤال واحد، اذا كنت انت بتحبيه كويس وما تقدريش تستغني عنه يبقى انت عايزة تتوبي عن ايه؟ يبقى انت بتبعتيلي رسالة التوبة ليه؟ يبقى انت بتقولي ان ربنا انتقم منك؟ ده السؤال اللي انا عايزه اساله لها. رب انت من وجهه نظرك ربنا انتقم منك في ايه؟ اذا انت ما انت شايفه ان الموضوع فيه اي حاجه خالص، انت لم تحطي ايدك على اي خطا في هذه القصه. اما النقطه الرابعه وهي المهمه جدا بالنسبه لك، وهو ان يعيش مع ان تعيشي مع زوج لو اتطبقت السماء على الارض ما يستغناش عنك، ده معناه انك الشخصيه الاساسيه في حياته. ليه ما اعترفش بيكي؟ ليه ما احترمكيش؟ ليه ما ادكيش حقك؟ ليه ما خلكيش زوجة في النور؟ ليه ما خلاش ابنك واهلك وكل الدنيا تعترف بيكي؟ ليه ما بيحسش بالشفقة عليكي وانت دايرة في الشغل كل واحد متخيل انك مش متجوزة ويمكن 3-4 طمعانين فيكي وهو سامع وعارف وعامل ودن من طين وودن من عجين لانه بياخد منك اللي هو عايده باقل التكاليف الممكنة؟ هل ده راجل ما يستغناش عنك لو اتطبقت السماء على الارض؟ يا ريت عشان تؤكدي هذا الكلام تقولي له النصيحة اللي أنا هقولها لك دلوقتي وتشوفي هو فعلا يستغنى عنك لو اتطبقت السماء على الأرض، ولا يستغنى عنك لو صاحب الشركة قال له أطلع برة لو فكرت أنك تطلق بنتي أو تتجوز عليها. كويس، أنا عايزة أقول لك على شيء واحد. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. الحالة اللي انت بتعيشيها دي حالة فيها يعني عدم ارضاء لله سبحانه وتعالى. الجواز المعلن ده جواز لا يوفي بشرط الاعلان في الطلب به الاسلام. الحالة اللي انت بتعيشي فيها هي حالة شخصية مزدوجة، الصبح مش متجوزة وبالليل متجوزة راجل بيجي فترات بسيطة، ده يا اختي في كذب وفي غش وفي خداع لنفسك وامام الزوج وامام العاملين. حياة كلها عبارة عن يعني استغفر الله العظيم، ما هو الهدف منها؟ فين منطقة السعادة اللي انت بتحطيها في حياتك؟ ان تحبي راجل كويس يرفض انه يعترف بيكي وراجل حطك في الاوضاع اللي انت فيها، وبعدين انت النهاردة بقى خايفة من ربنا سبحانه وتعالى. اللي انا عايزة اقوله لك هو ان في يوم من ذات الايام، ويعني احنا بنسجل وبنسجل 20 مايو، في يوم من ذات الايام القصة دي هتنكشف، ولما هتنكشف انت اول واحدة هتطلعي من الشغل فهتخسري شغلك. الزوج اللي ما يستغناش عنك لو اتطبقت السماء على الارض، تذكريني هيتخلص منك قبل ما تطلعي من الشغل، لانه لو كان عايزك وكنت انت اهم من الشغل، كان اتجوزك وساب الشغل ودور على شغل وحشته حياه محترمه في النور. هو عمره ما يقدر يستغنى لا عن مراته ولا عن شركه مراته ولا عن ابو مراته، فهتخسريه وهتخسري الشغل وهتخسري ابنك وهتخسري الاحترام الباقي لنفسك. الحقي بسرعه من النهارده، استغفري الله وتوبي إليه وعودي إلى الله، ولا تكوني ممن يتدخل في خراب البيوت، ولا تكوني ممن يعيش في الزواج الذي لا يستوفي الشروط وهي الإعلان، ولا تكوني من الناس اللي بيضيعوا أمانتهم. أنت مضيعة أمانة نفسك ومضيعة أمانة ابنك ومضيعة حياتك كلها. فأنا نصيحتي لك أن بدل ما تاخدي 1500 جنيه في الشهر بديل للجواز كويس، وتعشري راجل يرفض الاعتراف بيكي وبيغش مراته، واللي يغش مرة يغش كل مرة كويس، تذكري ان في انذار جالك من الله سبحانه وتعالى، عينيكي ضاعت، ده الانذار من الله سبحانه وتعالى ان في غلط كويس. انت ان شاء الله تكوني ست طيبة والحياة خدتك، وكلنا خطائين وخير الخطائين التوابين كويس، ولكن الانذار جه من الله سبحانه وتعالى كويس. تذكري ان في حساب يوم الحساب، وتذكري ان الايام لابد ان تتداول، مستحيل تتم جواز السر ويظل كويس. وبدال ما تيجي اقدار الله عليك وتحطك في وضع قد يعني ما تقدريش تصدقيه كويس، الحقي انت بسرعة وعودي إلى الله سبحانه وتعالى واستغفري الله وتوبي إليه، وطلبي جوزك اللي بيحبك أكتر من لو طبقة السماء على الأرض أن يعلن جوازه بيكي أوكي؟ لأن في الإسلام من الحق الجواز لوحدة والاثنين، ما قلنالوش يطلق مراته، قولي له اعلني في النور لأنك بتحبني أكتر من لو أن السماء طبقت على الأرض. لما يقولك آه يبقى الحمد لله تمت المشورة اللي طلبتيها مني، لما يقولك لا يبقى الحمد لله عرفتي الحقيقة وشفتيها. اوعد غشي نفسك تاني، لان ده انذار من الله سبحانه وتعالى بعينيكي وبالدرس اللي انا بسجلهولك. بدعو الله سبحانه وتعالى لك بالهداية وبالتوبة وبالمغفرة وبالتوفيق، وان ربنا يهديكي ان شاء الله انه يصلك امرك وتعودي الى طاعة الله سبحانه وتعالى. واقف هنا ان شاء الله. أنا عايزة أقول حديث عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت الرسول عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، بينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، زي وضع الجواز السري ده. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. هذه هي القصة، هذه قصة كلها شبهة من أولها لآخرها، جواز سري جواز عرفي كل ده دي شبهات، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن الحرام وأن ييسر لنا أمورنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيت، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك